مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 53 من مجالس شرح كتاب المقنع للإمام الموفق أبي محمد ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد 14 من الشهر الرابع من عام 37 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق، ولا تجب في سائر الثمر ولا في الخضر والبقول والزهر. وعنه أنها تجب في الزيتون والقطن والزعفران إذا بلغ بالوزن نصابا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ونستهل هذه الدروس بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومعونته جل وعلا، ونسأله الإخلاص لوجهه والسداد في القول والعمل. وفي كلام الشيخ الموفق رحمه الله الإمام ابن قدامة قال: باب زكاة الخارج من الأرض. وتعلم أن الزكاة أوجبتها وأجرتها الشريعة في أنواع من المال، فثمة زكاة الذهب والفضة، وثمة زكاة عروض التجارة، وثمة زكاة الخارج من الأرض. والخارج من الأرض زكاته مجمع عليها بين العلماء لورود النص الصريح بذلك في كتاب الله وفيما جاء في صحيح السنة. ومنه قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذه الآية وإن كانت في عموم النفقة، إلا أن ذكر الخارج من الأرض على سبيل الاختصاص يدل نوع دلالة على أن ذلك في مقتضى الوجوب. وأصلح منها في الدلالة قوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. فإن الدلالة هنا أصرح من الآية السابقة من وجوه أخصها ذكر الحق، وهو قوله جل وعلا: وآتوا حقه، فذكر الله ذلك حقا على أهلها. وقوله يوم حصاده، وتعلم أن الصدقة النافلة ليس فيها توقيت في الشريعة، الصدقة النافلة لم تجي آلة الشريعة فيها بتوقيت. فلما ذكر التوقيت هنا وهو قوله وآتوا حقه يوم حصاده، مع أنه يمكن الانتفاع به قبل ذلك، قد يمكن الانتفاع به قبل ذلك، ولكن لما قيد ذكر الحكم في الآية بأنه مؤقت بيوم حصاده دل على أن هذا في ذكر ما يجب، لأن ما يستحب لم تجعل آلة الشريعة بتقييد بذلك. وثمة في كتاب الله أدلة أخرى على وجوب الزكاة أيضا، ولكن هذه الآية هي أصرح ما جاء في القرآن. ومن السنة جملة من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة صريحة على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. وقوله أيضا في الصحيحين عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين قوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا أيضا يدل على أن الزكاة يقصد بها الواجبة، وذكر المقدار أيضا من جنس ما ذكر في التوقيت في القرآن. ولما جاء في كتاب الله وسنة نبيه أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض. ومع هذا الإجماع الصريح والأدلة الصريحة على وجوب الزكاة، إلا أن جملة من مسائل زكاة الخارج من الأرض فيها خلاف من جهة ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فهذا محل خلاف بين العلماء. وما ذكره المصنف هنا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الحبوب فيها الزكاة مطلقا، جميع الحبوب في مذهب الإمام أحمد فيها زكاة، سواء كانت قوتا أو لم تكن قوتا. وأما الثمار فإن الزكاة في مذهب أحمد لا تجب في الثمار إلا ما كان منها يكال ويدخر، ما كان منها يكال ويدخر كالتمر مثلا. وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله دلت عليه جملة من الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والقول الثاني في المسألة أن الزكاة في الحبوب مختص بما ذكر في حديث عبادة يجري فيه الربا، وهي الحنطة، البر، والشعير، وما يجري فيه الربا أيضا كذلك التمر والزبيب. فهذه الحبوب البر والشعير وما كان من الثمر التمر والزبيب التي ذكرت في حديث عبادة في جريان الربا في الأصناف الستة مع الذهب والفضة يجري فيها الزكاة أو تجب فيها الزكاة، وهي ما مضى فيها أمر الربا فتجب فيها الزكاة. وذهب طائفة من أهل الكوفة من أهل الرأي إلى أن الزكاة في كل ثمر يكون فيه نماء للأرض، وهذا القول فيه قدر واسع من الإجمال. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الزكاة في الحبوب التي تكون قوتا، وأما الحبوب التي لا تكون قوتا فإنه لا زكاة فيها، وهذا يختلف عما ذكره الأصحاب وفي مذهب الإمام أحمد رحمه الله. هذه جملة أو أشهر أقوال الفقهاء في زكاة الخارج من الأرض من جهة العين التي تجب فيها الزكاة. ومع ورود النص الصريح بوجوب الزكاة في الخارج من الأرض، إلا أنه ليس ثمة نصوص صريحة في تعيين الذي يجب فيه الزكاة مما لا يجب فيه الزكاة. وأنت إذا نظرت إلى الأدلة فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر، وحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، وجدت أن التمر ذكر صريحا، وأكثر الرواية في هذا الحديث على ذكر التمر، وبعض الروايات تذكره الثمر، ولكن المحفوظ التمر، المحفوظ في الرواية رواية التمر وليس الثمر بالثاء. فهذه النصوص فيها إجمال، ولكنها تدل دلالة صريحة على أن الحبوب فيها زكاة، ولكن تحقيق المناط في الحبوب التي تجب فيها الزكاة هذا محل خلاف. فإذا كان الحب مما يكون قوتا فإنه فيه الزكاة، وأما إذا لم يكن قوتا فهذا من مشهور الخلاف بين العلماء. ومذهب الإمام أحمد لا يفرقون في الحبوب بين شيء وشيء، إنما يجعلون الحب جميع الحبوب فيها الزكاة، وأما الثمر فيفصلون فيه فيقولون الثمر ما كان يكال ويدخر. هذا خلاصة مذهب الإمام أحمد. وكأن من السبب أو الحجة في هذا أن النصوص ذكرت الحب مطلقا وذكرت الثمر مسمى كما في حديث ليس في حب ولا تمر، ولكن هذا التوجيه للاستدلال قد يرد عليه أن النفي هنا ليس يتحقق معه الإطلاق، لأن الجملة جملة نفي وليس يتحقق معها الإطلاق، وتبقى هذه المسألة لا تقبل أيضا الكثير من القياس، ويتجه فيها العمل بآثار الصحابة وفتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبالجملة فالحبوب التي هي قوت لا شك في وجوب الزكاة فيها، وكذلك الثمر الذي يكال ويدخر لا شك في وجوب الزكاة فيه، فهذه أمور متحققة في الجملة. وأما ما زاد على ذلك فهو محل خلاف مشهور في مذهب الإمام أحمد وغيره. نعم.
وقال ابن حامد: لا زكاة في حب البقول كحب الرشاد والأبازير كالكسفرة
لأنها ليست قوتا، فهذه وإن صدق عليها اسم الحبوب إلا أن الرشاد ونحوه كما هو معروف ومتحقق عند جميع الناس ليس يعد من قوت الناس، فأنت تقول الحنطة قوت ولكن الرشاد ليس قوتا وإن كان حبا. نعم.
كالكسفرة والكمون وبزر القثاء والخيار ونحوه، ويعتبر لوجوبها شرطان: أحدهما أن تبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار 5 أوسق.
قال: ويعتبر لوجوبها شرطان، أي لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض لا بد من توفر شرطين. الشرط الأول أن تبلغ نصابا وقدره 5 أوسق، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والاعتبار بالنصاب هو مذهب أكثر أهل العلم، ومذهب أكثر أهل العلم من الفقهاء وعامة أهل الحديث، من الفقهاء وعامة أهل الحديث. وقال بعض الفقهاء من أهل الرأي بأن الزكاة تجب ولم يقدروا في ذلك نصابا، ولم يقدروا في ذلك نصابا، وأخذوا بمطلق الأمر وآتوا حقه يوم حصاده، وبعموم فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. ولكن هذا الاستدلال بعيد لمجيء النص الصريح المسمي للنصاب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فهذا دليل بين في وجوب أو في اعتبار النصاب، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وهو الصريح في مذهب الإمام أحمد ومالك وغيرهما من أئمة الحديث. والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والصاع جرى للعلماء تقدير معروف له، وهو الصاع النبوي، وهو متقارب على كل حال مع غيره. نعم.
والوسق 60 صاعا، والصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي، فيكون ذلك 1600 طرد.
الوسق 60 صاعا، والصاع هو 4 أمداد، والمد هو ملء اليدين المعتدلتين يسمى مدا. فملء اليدين المعتدلتين، ملء اليدين المعتدلتين هذا يعتبر مدا، فأربعة أمداد تكون صاعا. ولذلك الشريعة ليس فيها ذلك التكلف في تقدير الصاع، ولكن ينبغي للمتصدق في هذا وفي صدقة الفطر أن يكون باذلا كريما في ما يقدمه لله سبحانه وتعالى. نعم.
إلا الأرز والعلس.
العلس في تسميتهم، وهي تسمية عرفية، هذه تسمية عرفية في بعض المراحل التاريخية التي سمي فيها ذلك، وقد يسمى في بعض الأقاليم أو بعض المراحل التاريخية بغير ذلك، ولكنه في مثل الحنطة أو نوع من الحنطة. نعم.
نوع من الحنط، من الحنطة يدخر في قشره، فإن نصاب كل واحد منهما مع قشره 10 أوسق.
قالوا: لأن الشريعة قصد منها تحقيق المصالح، والشريعة لا ضرر فيها ولا ضرار، فلما كان يدخر في قشره فلم يكن ثمة إمكان لفكه عن ذلك، فاعتبر بعشرة أوسق لحيث يتحقق فيما زاد عن قشرته بأنه 5 أوسق. ولكن هذا أيضا مبني على تكافؤ القدر بينهما، ولكن هذا قرروه رحمهم الله على سبيل التقريب. نعم.
وعنه أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا، ثم يؤخذ عشره يابسا.
نعم. التمر والكرم وهو العنب كما هو معروف، هل هو معتبر نصابه به جافا أو رطبا؟ الذي عليه الجماهير أنه يكون جافا، ولكن على هذا القول الذي أشار إليه المصنف أنه يعتبر رطبا يؤخذ عشرة ثم يكون رطبا ثم يؤخذ عشرة عشره يابسا، هذا ابتداء الاحتساب، هل يحتسب وهو رطب ثم يؤخذ عشره وهو يابس، أم أن احتسابه يكون وهو يابس ويؤخذ العشر كنتيجة تابعة وهو يابس. إذن اتفق النظر هنا على أن العشر يؤخذ وهو يابس، ولكن هل يعتبر النصاب وهو رطب أو يعتبر بلوغ النصاب وهو إيش؟ وهو يابس، وإلا العشر يؤخذ يابسا من يابسه. والذي عليه الجمهور أن النصاب يعتبر في يابسه ومنه يؤخذ العشر. نعم.
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.
تضم ثمرة العام الواحد إذا كان من جنس واحد، فالتمر مثلا الذي يسمى باختلاف الناس بأسماء متعددة ومتنوعة كله يعتبر شيئا واحدا، يضم بعضه إلى بعض، ولكن لا يضم التمر إلى الشعير مثلا، وإنما يضم التمر إلى نظيره من أسماء التمور التي تسميها الأعراف البشرية. نعم.
فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر وقال القاضي لا يضم.
هذا الله أعلم. نعم.
نعم. ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب.
ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب، فلا يضم التمر إلى الشعير مثلا. نعم.
وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض، وعنه تضم الحنطة إلى الشعير والقنيات بعضها إلى بعض.
وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض، بمعنى يضم الشعير إلى الحنطة، ولكن المشهور من المذهب أن البر يضم إلى بعضه، سواء سمي بعضه باسم والبعض الآخر باسم آخر، لكن يجمعها أنها بر، فهذه يضم بعضها إلى إيش؟ إلى بعض، لكن ليست هي الشعير. ومثله التمر ما يسمى عند الناس أسماء متعددة يضم بعضه إلى بعض، لكن لا يضم التمر إلى الزبيب مثلا، فكذلك لا يضم البر بأسمائه إلى الشعير، ولكن يضم البر بعضه إلى بعض. وعن الإمام أحمد رواية أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض، فيضم البر إلى الشعير ونحو ذلك، ولكن الراجح أن هذا لا يضم بعضه إلى بعض، وإنما البر هو شيء واحد في الحكم وإن تعددت أسماؤه، والتمر شيء واحد في الحكم وإن تعددت أسماؤه. وإذا قلنا إنه شيء واحد في الحكم من المقصود باعتبار بلوغ النصاب، وليس باعتبار إخراج الزكاة من أي واحد منه كيف اتفق، لئلا يصير المزكي إلى الإخراج من رديء أنواعه، ولئلا يصير العامل عامل الزكاة إلى الأخذ من أجود إيش؟ من أجود أنواعه. فمثلا التمر يضم بعضه إلى بعض، لكن بعضه يعتبر الكيلو منه مثلا ب30 ريال وبعضه الكيلو منه ب3 ريال، أليس كذلك؟ يقع هذا، فهو يضم بعضه إلى بعض، ولكن حينما تخرج الزكاة لا يصح للمزكي رب المال أن يخرج من الرديء، كما لا يصح للعامل أن يختص الزكاة بأجوده، وإنما ثمة أحد طريقتين ذكرهما الفقهاء، وهو أن يخص كل نوع بقدره، فإذا تحقق ذلك وتيسر ذلك، وهذا يمكن في بعض المزارع المنظمة والتي لها ترتيب ولها هندسة زراعية، يمكن أن يقدر في كل شيء بحسبه، فإذا تحقق ذلك فهذا بلا خلاف بين العلماء أنه يكون إيش؟ مجزئا، أليس كذلك؟ يكون مجزئا. وإذا صار في هذا قدر من المشقة إما على رب المال وإما على العامل، فإنه يؤخذ من أوسطه، يؤخذ من أوسطه، لا يؤخذ من الأعلى قدرا أو ثمنا، ولا يؤخذ من الأدنى، وإنما يعتبر الأوسط. نعم.
الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة.
الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. وقبل القول في هذا الحكم من حيث التجريد الفقهي، ترى كمال الشريعة في هذه الشروط، فلا توجب الشريعة في كل ما زرعه الإنسان إلا أن يبلغ إيش؟ نصابا. فإن كان دون ذلك، دون 5 أوسق، فهذا مظنة الأكل، مظنة الاستهلاك كما يقال، ومظنة الضيافة، ومظنة الهدية ونحو ذلك، فلم توجب فيه الشريعة إيش؟ فلم توجب فيه الشريعة الزكاة. ولهذا ترى أن الشريعة هنا حافظت على الفقراء الذين لا تبلغ منتجاتهم من الحبوب هذا النصاب، فلا يجب عليهم أو لا يجب في أموالهم هذه، لا يجب فيها زكاة حتى تبلغ نصابا، فإذا بلغت 60 صاعا فهذا مظنة الخروج عن الاحتياج الخاص للإنسان، فهذا معنى يراعى في كمال الشريعة ومقاصدها. وأيضا أوجبت الشريعة شرطا ثانيا، وهو أن يكون النصاب كما يعبر المصنف رحمه الله بقوله أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وقت وجوب الزكاة، وهو قوله جل وعلا يوم حصاده. فإذا حصلت له جائحة، فإذا حصلت له جائحة دون ذلك لم تجب فيه الزكاة، بل حتى لو بان صلاحه، حتى لو بان صلاحه ولكنه أصابته جائحة وهو في النخل قبل أن يجد، فإنه لا زكاة فيه. ومثله الحب لو كان في سنبله فإنه لا زكاة فيه إذا أصابته جائحة، بخلاف إذا كان التفريط والتعدي من الآدمي بعد بدو صلاحه فهذا يختلف حكمه. فهذا أيضا من كمال الشريعة أنها راعت أحوال المكلفين. قال أن يكون النصاب أي ما سمي سابقا مملوكا له أي للمكلف وقت وجوب الزكاة. نعم.
ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل،
يعني لو
وبزر قطونة.
لو أعطي الحصاد قمحا فما يجمعه بحصاده كأجرة، فهذا ليس في حكم زكاة الخارج من الأرض، هذا لا يدخل في هذا الباب، وقد يتعلق به باب آخر، لكنه لا يدخل في هذا الباب. ومثله المباح، وهو ما يأخذه الناس من الأرض، مما يخرج من الأرض مباحا، فكل المباح لا يدخل في الزكاة، كل المباح وقت التقاطه وجمعه لا يدخل في الزكاة. أما إذا تولد عن المباح نقدا، إذا تولد عن المباح مالا، مثل ما في سالف الزمن إذا تولد عن المباح ذهبا وفضة باعه بالدينار والدرهم وصار عنده الدينار والدرهم وبلغت نصابا وحال الحول، فهذا تولد جديد، هذا حكم آخر. ولكن المقصود في النفي في كلام الشيخ رحمه الله أبي محمد هو أن المباح نفسه إذا جمعه المكلف أو الآدمي لا زكاة فيه. نعم.
وقال القاضي:
وهذا الذي ذكره في المباح هو الذي عليه جماهير العلماء وهو المعتبر، لأن الشريعة لم توجب في المباح شيئا، وبعضهم ذهب إلى أن المباح يأخذ نفس الحكم، وهذا بعيد. نعم.
وقال القاضي: فيه الزكاة إذا نبت في أرضه.
نعم، والراجح أنه ليس كذلك. نعم، لأن الأصل في الزكاة هو في ما كان من صنع الآدمي، وأما ما كان يخرج في الأرض مباحا دون أن يكون فيه فعل للآدمي فإن ذلك ليس داخلا في أحكام الزكاة. نعم.
فصل: ويجب العشر فيما سقي بغير مؤونة كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح.
نصاب الزكاة الذي سبق، وثمة القدر الذي يجب زكاة. فمن كمال الشريعة أن النصاب ورتب على قدر في الشريعة في أحكام الذهب والفضة وفي الخارج من الأرض لغير ذلك، والقدر الذي يجب زكاة أي جاء متنوعا في الشريعة، فتارة يجب العشر، وتارة يجب نصف العشر، وتارة يجب ربع العشر. ترى وجوب العشر في الخارج من الأرض إذا كان سقيا السماء مثلا، وعن هذا جاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، أي العشر. وإذا كان الخارج من الأرض يسقيه الآدمي بفعله كالنواضح وهي الإبل أو بالوسائل الميكانيكية الآن والكهربائية، فهذا أيضا كذلك من باب أولى، يظل أنه فيه نصف العشر فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. وقد تكون الزكاة التي تجب هي ربع العشر كما في زكاة الذهب والفضة والعملات التي تقوم مقام الذهب والفضة في الجملة. فالشريعة فرقت في الأحوال، وهذا أيضا من كمالها، ولذلك من الفاضل لطالب العلم أن يتبصر في كمال الشريعة ومقاصدها وتحقق قواعدها في أحكامها، وهذا من معنى قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.
فإن سقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما، نص عليه.
إن سقي نصف السنة بهذا والنصف الآخر بهذا اعتبر، قال: ففيه ثلاثة أرباع العشر، ولعلهم يقصدون السنة الزراعية إن صحت العبارة، لأنه لا يوجد ما يزرع من حب أو ثمر تستمر زراعته على مدار السنة كاملة، وموسم كما هو معروف. فلما يقولون فإن سقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا، لا يظهر أنهم يقصدون السنة بالعدد الحسابي، سواء السنة القمرية أو السنة الشمسية حتى، لأنه لا يوجد ما يستمر زراعته سنة، فالنخل لا يستمر سنة كاملة وهو كذلك، ومثله الحبوب. فلعل المقصود هنا السنة إيش؟ الزراعية. هكذا لا بد أن يكون كذلك. على كل حال، إذا كان نصف ذلك ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن كان التحقق بالنصف يكاد يكون نظريا، لأن هذا يرتبط بالغيم والمطر وما إلى ذلك، وهذا يصعب فيه هذا الانتظام إلى النصف، لأنه لا اختيار فيه للآدمي، أليس كذلك؟ فهذا على كل حال من حيث التحقق قد يكون فيه بعض البعد. وإنما الذي يكثر وقوعه هو الجملة الثانية، هو قوله: وإن سقي أحدهما أو وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما، هذا متحقق وكثير الوقوع، أن يغلب على هذا الخارج من الأرض أنه سقي بالغيم أو الأنهار، أو يغلب عليه أو يكثر فيه أنه سقي بفعل الآدمي. فإذا اعتبر، فإذا كان سقي بأحد بكليهما اعتبر ماذا؟ اعتبر الأكثر. قال نص عليه، أي نص عليه الإمام أحمد، وهذا الذي عليه جماهير العلماء أنه يعتبر كذلك، وهذا المتجه حسب قواعد الشريعة، هذا المتجه حسب قواعد، حسب قواعد الشريعة هذا هو المتجه. ولكن يبقى هنا سؤال، هل المعتبر بالأكثر الأكثر مدة ولا أو الأنفع للأرض؟ فقد يكون الشهرين بالغيم وثلاثة أشهر بفعل الآدمي، فإذا نظرت إلى المدة ففعل الآدمي إيش أكثر، ولكن لو سألت أهل الخبرة وأهل الزراعة لقالوا لك الشهرين، إن الشهرين الأولين أهم بالنسبة لهذا الخارج من الأرض، وأثرها ونماء الخارج من الأرض بها أكثر. فهل المعتبر هذا أو هذا؟ هذا فيه قولان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والبعض من الأصحاب يذكر ذلك، روايتين عن الإمام أحمد في هذه المسألة. نعم.
وقال ابن حامد يؤخذ بالقسط وإن جهل المقدار وجب العشر.
قال ابن حامد، وهو أبو عبد الله، أبو عبد الله ابن حامد من فقهاء المذهب، وهو كثير التحري رحمه الله في آرائه، وحتى في آرائه العقدية كثير التحري، حتى زاد في الإثبات في بعض المسائل، وهو من أجلاء فقهاء المذهب. ولكن طالب العلم بشكل عام ينبغي أن يكون حريصا على التحري، ولكن مع شيء من الانتظام، وهذا على كل، ليس حالا عامة لأبي عبد الله بن حامد، ولكن عرض له ذلك في بعض المسائل، وكأن من أسباب العروض أنه رأى بعض الأصحاب خرجوا في نظره عن المنتظم في طريقة الإمام أحمد وكبار أصحابه كأبي بكر الخلال في مسائل من مسائل الاعتقاد، وكان الإمام أحمد يغلق المحدثات كما نعرف وينهى عن الأجوبة فيها، فصار أبو عبد الله بن حامد يتحرى، فربما زاد في تحريه، كما أن بعض الأصحاب رحمهم الله ربما زاد في أطلاق الجواب على بعض الأسئلة التي كان الأصل في طريقة الإمام أحمد رحمه الله هو إغلاق البحث فيها. وهذا منهج من حيث المنطق مهم، وهو أنه ليس كل سؤال يكون عليه إيش جواب في حينه، بعض الأسئلة لا ينبغي إجابتها في حينها، وليس كل مكان أو زمان يصلح فيه الجواب. وبعض الناس يرى أنه كلما سئل سؤالا لا بد أن يجيب عن هذا السؤال، وهذا ليس صحيحا، وشاهد ذلك في القرآن، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فبعض الأسئلة إما لكونها غيبية يوكل أمرها إلى الله، وقد يكون بعضها يعلم، ولكن الحال حال السامع أو حال السائل أو حال الموضوع تستدعي تعليق أو تقييد الجواب أو السكوت عن الجواب أو ما إلى ذلك. هناك أسباب، ليس كل من علم شيئا وجب إيش أن يقول. وأما البعض يتوهم يقول لا أنا ببري ذمتي، فليس براءة الذمة أن توافق إيش براءة الذمة أن المسلم يوافق الشريعة، وليس براءة الذمة أن الإنسان يقول كيفما اتفق. نعم.
وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة،
فإن قال وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمرة وجبت الزكاة. هذا هو وقت الوجوب الذي ذكر في كتاب الله: وآتوا حقه يوم حصاد، وبدو صلاح الثمر واشتداد الحب. نعم.
فإن قطعها قبله فلا زكاة فيها إلا أن يقطعها فرارا من الزكاة فتلزمه، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجريمة.
إن قطع قبل بدو صلاح الثمر أو اشتداد الحب فلا زكاة فيه إلا أن يقطعه فرارا من الزكاة، إلا أن يقطعه فرارا من الزكاة. هذا ما قرره المصنف رحمه الله. وهنا يقال إن هذا القطع إما أن يكون به، يعني لا يتصور هذا القطع قبل بدو صلاح الثمر أو اشتداد الحب إلا على أحد وجهين: إما أن يكون هذا القطع وهو لا ينتفع به عند الآدمي، وهذا غير متصور لأنه فساد للمال، أليس كذلك؟ إما أن يقطعه قبل بدو الصلاح واشتداد الحب وهو لا يستفيد منه الآدمي، فهذا غير هذا غير متصور. لماذا غير متصور؟ لأنه لا يتصور أن أحدا يفسد ماله، يعني موضوع أنه يفر من الزكاة هذا غير وارد، لأنه إفساد لماله، فكيف يفر من الزكاة؟ لأنه هنا بفساد ماله قد ذهب قدر الزكاة وبقية المال. الزكاة العشر إذا كان سقي بالغيم هو قد ذهب 100%. وأما إذا هي من حيث السبر والتقسيم، نقول القطع قبل ذلك إما أن يكون بقدر لا يستفيد معه الآدمي فهذا لا يتصور وقوعه، لما؟ لأنه إفساد
للمال.
وإما أن يكون بقدر يستفيد منه الآدمي ولكنه ليس الوقت المعتاد، فالمصنف يقول: وفي ظني هنا أن كلام الموفق رحمه الله هو باعتبار عصره وليس باعتبار عصرنا. إذا فهمنا السبر والتقسيم الذي أشرت إليه، وهو أنه لا يتصور من آدمي أن يقطع الثمر قبل ما سماه الفقهاء وسمته الشريعة بدو الصلاح على سبيل الإفساد له، هذا متصور؟ هل يمكن أن شخصا عنده مزرعة فيها 1000 نخلة يجي يقطعها قبل بدو صلاح الثمر لمجرد الإفساد؟ لا، ما يتصور هذا. إذن لما لم يكن متصورا ليس هناك معنى أن يقال فرارا من الزكاة. إذن هو دائر بين أمرين: أن يكون منتفعا به وأن يكون ليس إيش؟
منتفع.
ليس منتفعا به. لا يمكن أن شخصا يقطع قبل بدو الصلاح واشتداد الحب في زمنهم، في زمن الفقهاء، لأن ثمن التمر بعد بدو الصلاح والحب بعد الاشتداد الفرق سيكون أكثر من حيث الثمن من قدر الزكاة، حتى لو استفادوا منه نوع استفادة مثل أن يكون علفا أو ما إلى ذلك، هذه استفادات حارثة، الفرق في الثمن سيكون أكثر، ولذلك في زمنهم لا يتصور فعله، ليس لأنه يفر به من الزكاة، لأنه إما أن يكون إفسادا محضا للمال أو إتلافا لربحه إتلافا بينا، وإن استفاد منه استفادة إيش؟ استفادة إيش؟ قاصرة، هي أكثر مما يفوته من الزكاة، هي أكثر مما يفوته، يعني قيمته إذا أخذت منه الزكاة نقص 10%، لكن بهذه الطريقة يمكن ما يجيب ولا 30% من قيمته أو 20%. لكن في زمننا الآن تغيرت الصناعة، أصبحت تتدخل وقد تطلب بعض الأشياء في مرحلة، الأشياء الطبيعية تطلبها الصناعة، بعض الأنظمة الصناعية تريدها في مرحلة معينة حتى تستطيع أن تحقق المنتج الصناعي كذا، أليس كذلك؟ وعليه يتصور اليوم أن يكون الأربح له، أن يكون الأربح له أن يبادر إلى فعل شيء. هذا أمر في زمننا أصبح أكثر وقوعا أو واقعا ولو لم يكن في زمنهم واقعا. فإذا كان كذلك فالشريعة إنما علقت الأمر بوقت حصاده لا باعتبار المعنى الذي ليس له تعليل أو تسبيب، وإنما باعتباره وقت الانتفاع المعتاد، باعتباره وقت الانتفاع المعتاد. فإذا كان هذا صاحب المشروع أو المزرعة تطلب منه بعض المصانع أن يبادر بإعطائهم قبل الاشتداد في الحبة وقبل ويتحقق هذا المعنى لديهم، أصبح الانتفاع متحققا وليس متحققا، أصبح الانتفاع متحققا وأصبحت الزكاة إيش؟ واجبة. فإذا قول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده باعتبار أن هذا وقت الانتفاع المعتاد عند الآدمي، أليس كذلك؟
بلى.
فلو قدر أن انتفاع هذا الآدمي صار قبل ذلك لتدخل الصناعة في ذلك، فهل نقول إنه قطعه قبل بدو صلاحه واشتداد الحب فلا زكاة فيه إلا أن يفر به من الزكاة؟ نقول لا، بل فيه الزكاة، وهذا قد يتصور وقوعه، لأن الصناعة علم لها قواعد ولا نستطيع أن نثبت وننفي، ولكن من حيث المنطق العلم نسبة كبيرة منها تعتمد على المنطق. من حيث المنطق الصناعة أصبحت كما تعرفون تتدخل في أشياء على خلاف المعتاد، فإذا صار تصرف الآدمي بقطعه قبل بدو صلاحه لأنه أنفع له أو لأنه محل انتفاع له، ففيه إيش؟ ففيه الزكاة ولو لم يبدو صلاحه. فإن قيل كيف يؤدي منه الزكاة وهو من يعطيه من الزكاة على هذه الصفة لا ينتفع به؟ قيل هنا تقدر بقدره من الثمن، تقدر بقدره من الثمن، المقصود لأنه ما ندري عن هذا المعنى، يمكن بقى في هذا العصر الذي تلاحظون فيه تدخل الصناعات بقوة، وهذا من نعم الله على البشر، وإن كانت أحيانا يتصرف بها أحيانا على غير وجه مناسب، ولكن المقصود أنه إذا وقعت أن علاقة أو الصناعات الزراعية تدخلت في بعض هذه المنتجات قبل الاشتداد مثلا أو قبل بدو الصلاح في التمر مثلا أو في غيره، فالمعنى الذي يقوله الفقهاء أنه لا بد أن يكون في الجرين وما إلى ذلك، هذا باعتبار إيش؟ المعتاد. المعتاد متولد عن إيش؟ عن الانتفاع. فإذا رجعنا إلى أن تعليق الأمر في الشريعة هو تحقق الانتفاع، فإذا تحقق الانتفاع وجبت الزكاة، فإن سبق ذلك فإن الزكاة لا تنفك عن ذلك. نعم. أما كيف يبيعه قبل بدو صلاحه وهل يجوز له أن يبيع ذلك، هذه مسألة مرتبطة بأحكام البيع والشراء مختلفة، لكن إذا وقع ذلك هل يسلم من الزكاة؟ لئلا يقال إن الفقهاء نصوا على أنه إن كان قبل ذلك فلا زكاة فيه إلا أن يفر من الزكاة، وهو لا يقصد الفرار، وفعلا ما يقصد الفرار، وإنما قصد أنه الأنفع له، لأن هذا المصنع قال نريد أن نستلم قبل بدو الصلاح، فهل يقال إنه ما وجبت فيه الزكاة؟
لا،
كونه أخطأ مثلا، وهذا تحتاج إلى بحث أيضا من حيث جواز البيع هنا في مثل هذه التوصيف، هذا معنى غير المعنى المطلق الذي أن الأصل في الثمر أنه لا يباع حتى يبدو صلاح، هذا حكم مستقر في الشريعة في أصله، لكن هذا معنى فيه استثناء من حيث النظر وليس من حيث الحكم. نعم.
ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين.
شوف، قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين، وهو ما يجمع فيه البر أو الشعير ويتخذه الناس، وهذا من الأمور العرفية، وأصبحت كثير من الأحوال اليوم لا جرين فيها. نعم.
فإن تلفت قبله بغير تعد،
وأحيانا هذا المعنى الالتفات له عند طلبة العلم مهم، لأن البعض حينما الفقهاء يوصفون بعض الأمر العرفي يظن أنهم يوصفون الوجه الشرعي، هذا توصيف للأمر الإيش؟
العرفي
وليس للوصف
الشرعي.
الوصف الشرعي قد يرتبط بهذا وقد يرتبط بغيره، إنما الوصف الشرعي هو تحقق إيش؟ تحقق الانتفاع. فإذا ثبت وتحقق الانتفاع وجبت فيه الزكاة. ولذلك كتاب الله وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه جاء فيه قوله وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا كان مصنع من المصانع والشركات العالمية الزراعية تحتاج قبل ذلك ولديها مصانع قالوا ما احنا داخلين في عقد بيع وشراء حتى يقال لنا ما يجوز تبيعون قبل ايش بدو المصنع تبعهم اي شركة صناعية زراعية مثل الآن كبار الشركات الموجودة في المملكة وفي غيرها تجدها شركة زراعية وفي نفس الوقت صناعية إذا كانوا يفعلون بعض الأشياء قبل بدو الصلاح ليحصلون على نوع من المنتجات اللي يطلبها السوق ما صار الآن عندهم بيع وشراء أليس كذلك؟ فألم يصدق هنا أنهم دخلوا في عموم قوله يوم حصاده باعتبار الحصاد إيش؟ الذي ناسب الانتفاع من هذا الوجه. فإذن الشريعة لم تعلق الأمر بكونه يابسا لذات كونه يابسا وإنما لكونه يابسا في الأصل هو محل الانتفاع. فإذا انفك عنه بعض الانفكاك لم يرتفع الحكم. نعم.
فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة.
إن تلفت الزكاة بعد وجوبها بغير تعد منه إن تلفت قبله قبل أن يوضع في الجرين بغير تفريط أو تعد منه فلا زكاة فيه. يعني هو بدا صلاحه على رؤوس النخل ثم تلف إصابته جائحة ليس بتفريط أو تعد منه فإنه لا زكاة لا تجب فيه الزكاة. أما إذا كان بتفريط منه أو تعدي فإن الزكاة تجب. نعم.
سواء كانت قد خرصت أو لم تخرص. نعم. وإذا ادعى تلفها قبل قوله بغير يمين.
إن ادعى تلفها بغير تفريط أو تعدي قبل قوله بغير يمين لأن الأصل عدم وجوب الزكاة في ذمته حتى يبلغ نصابا ويستقر النصاب ويستقر الوجوب. والخرص كما سيأتينا هو ظن يقدر به النصاب. وجمهور العلماء على اعتبار الخرص يعني كيف تحتسب قدر الزكاة والثمر على رؤوس النخل يكون ذلك بالخرص. وقد يخرصها الخارص على أنها 300 وسق على أنها 400 وسق هذا يقدره الخارص. والإمام يستحب له ولي الأمر أن يبعث السعاة الذين يخرصون هذه الثمار ونحوها وتعتبر الزكاة بخرص عمال الإمام. وهذا إن شاء الله مسائل نستكمل فيها الأسبوع القادم بإذن الله وتوفيقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.